من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأكبر والنور الأزهر أبا الزهراء البضعة البتول محمد، وعلى آله الذرية والنبع الطاهرة من بحر فاطمة عليه السلام. أسعد الله أيامنا وأيامكم ودهرنا ودهوركم وعوالمنا وعوالمكم وأرواحنا وأرواحكم وأنوارنا إن شاء الله وأنواركم بالنور الوهاج الشعشعاني للصديقة فاطمة سلام الله عليها، وجعلنا الله موالين لها وطائعين ومحبين لمحبيها ومعادين لأعدائها، آمين رب العالمين، ومنتهجين بنهجها وهو العمدة أو من عمدة الأمور. لتوضيح موقعية فاطمة سلام الله عليها في الدين وفي حجج رب العالمين، هذه الموقعية التي للأسف باتت مجهولة ومبهمة حتى لدى كثير كما في الروايات من الأصفياء والأولياء والأنبياء، فضلا عن الفقهاء والعلماء بصراحة في الروايات. بلا شك هذا طبعا يخل بكمال المعرفة وبكمال الهداية وبكمال البصيرة بلا ريب. في المزيد من المعرفة والبصيرة والهداية بمقامها والاهتداء بمقامها ونهجها، لا بد إذا من التعرف على مقامها وموقعيتها في الدين وفي حجج الله أجمعين، وإلا كما مر لن يكتب لنا استكمال في الهداية واستكمال في البصيرة واستكمال في المعرفة. ستظل هناك جملة من بصمات حلقات بنيوية مبهمة فيها خلل لدي في مسيرنا وسيرنا، وينعكس ذلك في عقبانا في الحقيقة. بل هناك يعني ملحمة إلهية أنه لا يكتب للبشرية اكتمال سعادة إلا بأن تطوي البشرية هذه المرحلة التعليمية من معرفة مقام فاطمة للانتهاج بالتالي بنهجها. فالقضية ليست ترفية ولا عاطفة، وإنما القضية أساسية بنيوية. عندما حشدنا في الجزء الثالث من مقامات فاطمة طوائف من الآيات والروايات المستفيضة أو المتواترة لهيمنة ولايتها على ولاية الأئمة الأحد عشر من ذريتها، تتلو أمير المؤمنين صلوات الله رب العالمين عليهما. هذا مفاد في الحقيقة يرتبط بماذا؟ مفاد يرتبط بأن عدم معرفة فاطمة عليه السلام موقعيتها في الحجج أو موقعيتها في الدين وفي النهج القويم، بالتالي سيؤثر فينا ماذا؟ سيؤثر فينا سلبا، خللا في معرفة حجية الأئمة الأحد عشر المعرفة الصحيحة لحجية الأئمة الأحد عشر من ذريتها إنما يستتم بمعرفة حجيتها. شبيه لو قال كقائل أني أعرف حجية الأئمة الأحد عشر الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، ولكني أجهل حجية أمير المؤمنين. من واضح أن هذا ناقص المعرفة، مبرقع مبعض المعرفة والبصيرة. لما؟ لأن حجية الأئمة الأحد عشر منشعبة متولدة تابعة متفرعة من حجية أمير المؤمنين. كيف تعرف حجية أمير المؤمنين؟ أو لو قال قائل أعرف حجية الأئمة الاثنى عشر ولكني لا أعرف حجية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف نتعرف حجية الرسول؟ هذه هداية ناقصة مبعضة مبرقعة غير قويمة. بتعبير الطوسي ارتكازا، تعبير المجلسي ارتكازا في البحار، تعبير السيد البرجردي تصريحا، كيف تريد أن تفهم السنة النبوية من دون أن تجعل السنة النبوية من باب المثال شارحة للقرآن؟ المتن الأصلي هو المصحف الشريف، كأنما أنت تقرأ شرح بدون أن تلتفت إلى أن الشرح هذا ناظر لمتن فوقي أصلي، لن تفهم الشرح تماما، ناقصا ستكون معرفتك به. كذلك من لم يعرف القرآن المصحف الشريف وبالتالي السنة النبوية الشريفة لن يعرف سنة المعصومين الأحد عشر. لما؟ لأن سنة المعصومين الاثنى عشر هي شارحة لمتن القرآن، بدون ما تجعلهم عدلين مع بعض لن تعرفهما. شبيه كفة الميزان، تعرف كفة الميزان أنه كفة ميزان بدون أن تعرف الكفة الأخرى؟ ما يمكن تعرفها. وبدون أن تعرف القضبان الذي هو يوزن يعادل بين الكفتين، حتى ذكر في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة القضبان وعلي وفاطمة منزلة كفتي الميزان. هذا ما يدلل، دققوا، أن فهم علي فهم أمير المؤمنين بدون فاطمة فهم ناقص، وهذا هو اللي قاعد يحصل. لكي نعي ونفهم أمير المؤمنين ما نستطيع أن لا نفهم الفاطمة، ما نستطيع أن نفهم بدون فهم فاطمة لا نستطيع أن نفهم أمير المؤمنين، والعكس كذلك. بس المشكلة الآن صايرة أنه هو برمجة منهجية في علم أصول الفقه، في علم الكلام، في علم الفقه، بصراحة برمجة ناقصة. أين رسم الخريطة الحجج؟ نفق الشعار لا برمجة ما موجود. وبالتالي يختل عندنا، لا محالة يختل المطلب عندنا، سواء على صعيد الفقه، على صعيد أسس الفقه، على صعيد أسس الأخلاق، على صعيد أسس، لا أقول فروعات الأخلاق أو فروعات الفروع، لا أسس حتى الفقه. وفي برهان على هذا يصير نقص شبيه العين. مثلا مجتهد أو فقيه يتتبع مثلا في كتاب التهذيب ولا يتتبع في كتاب الكافي، في طبيعة تتبع ناقص، استنباط ناقص، لا محالة. مثال هذا، أو يتتبع في الكتب الأربعة ويترك كتب الحديث الأخرى، بلا شك يصير ناقص. أو في المعارف يأخذ من أصول الكافي ولا يأخذ من بصائر الدرجات، أو يأخذ منهما ولا يأخذ من كتاب المحاسن، أو يأخذ منها هذه الثلاثة ولا يأخذ من تفسير القمي وتفسير عياء. ما يمكن، هي دورة واحدة، منظومة واحدة، لا محالة ستكون النتائج ناقصة، لا محالة، شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. سأذكر أمر مصيري الآن يجري مداولته والجدل العلمي في الوسط الداخلي بين الكبار، سأذكره كمثال لسه يعنيني الأسماء بقدر ما يعني نفس المبحث في نفسه، هو المبحث في نفسه يدلل على أنه كيف مع الغفلة عن موقعية فاطمة هكذا نتائج خاطئة تصير على مستوى البنية المعرفية في العقيدة أو على مستوى البنية المعرفية في اتجاه الفقه الإمامي. إذن القضية ليست ندبية، القضية ليست هم كمال ندبي معرفي، القضية لزومية ضرورية، طبعا كل بحسب قدرته وسعه، شكر الله الماضين بحسب وسعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شيء. وهل الدين يتضيق بحسب وسع النفوس؟ ماذا تقولون؟ لا يتضيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن افترض واحد هداه الله للإسلام والإيمان، في خلال سويعات اهتدى ودخل الإسلام والإيمان ومات، يكلفه الله بقدر وسعه؟ إلا بقدر وسعة، الزائد عن وسعة ما يكلفه، لا يكلفه الله إلا بقدر وسعة. أمر هو بنيان الدين، ليس مرهون بوسع هذا المستضعف الفقير، أمر آخر، نكتة مهمة لازم نلتفت لها. كيف كذا الأجيال السابقة كيف يا أخي، على عيننا ورأسنا وارتكازا موجود عندهم، الكلام انه بنية الدين ليست تتضيق بحسب وسعة مكلف ولا جيل مكلف ولا اجيال مكلفة. لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفوسا، لا يكلف الله اجيالا الا وسعها. ولكن هل الدين يتضيق بحسب وسع الاجيال؟ لا، حتى بنيويا لا يتضيق، وليس فقط تفصيليا وتفريعيا. لو كانت بنيتهم حتى في الأساسيات تسع مقدار محدود وليكن. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: والله إني أشهد على أو لي أم أيمن أو على أم أيمن أنها من أهل الجنة، ولا تعرف ما تعرفه، دخلت الجنة. بس هل الدين عندما جهلته أم أيمان وهي البرة الوفية كذا كذا، هل معناته أن الدين بنيته يتضيق بضيق سعة أم أيمان؟ لا، أم أيمن كان استيعابها بهذا المقدار، تعلمها بهذا المقدار، بمقدار ما علمت التزمت وعملت فأدخلها الله الجنة. لكن ليس الدين هذا كله، بنيان الذي لم تسعه قابلية وعاء أم أيمن بنيويات الدين، ليس تفاصيل الدين فقط، فروع الدين بنيويات. بس هذا لا يعني نحن أن الدين يتضيق بحسب سعة المكلفين، لا، الدين بنيانيا حتى أوسع. فإذا القضية مصيرية، لنذكر نخوض هذا المثال في فاطمة سلام الله عليها. هذا المثال يحتاج إلى مقدمات أساس يفهم عقائديا ويفهم فقهيا، لأنه من أسس الفقه وهو من أسس العقيدة. هذا المثال الذي وقع في ورطته والغفلة عنه أكابر من الخاصة وحتى في أواننا هذا، ولسنا في صدد ذكر الأسماء، شكر الله سعي الجميع، كلامنا في الفكرة وليس في الشخص، وكلنا نستكمل استنارة من الدين. المقصود لتوضيح هذا المطلب لابد أن نقدم بعض المقدمات تصير واضحة. عند الفقهاء بشكل مسلم وحتى علماء الأصول وعلماء الكلام عندهم بشكل مسلم ما هو؟ أن الحكم الأولي، الحكم ينقسم الشرعي إلى أولي وإلى ثانوي. الحكم ينقسم إلى ماذا؟ أولي الشرعي وإلى ثانوي. ولعلمكم هذا الحكم الأولي والثانوي ليس فقط في الفروع، في فروع الدين وأركان فروع الدين، بل هذا التقسيم دارج وجاري حتى في العقائد. كيف؟ ما سمعنا في العقائد أيضا يجري؟ نعم يجري. كيف يجري؟ لأمثلة، لسنا في صدر الخوض فيه لأن الوقت ضيق، ونحن نحرم عن نفس البحث الفاطمي في هذا النهج، بس فيه تصوير. إذن الأحكام زم الفارق الذي يبديه علماء الكلام، علماء الفقه، علماء الأصول، علماء العلوم الدينية بين الحكم الأولي والثانوي، يقولون الدين يبنى بالحكم الأولي، أسس الدين تبنى بالحكم الأولي لا بالحكم الثانوي. إذن دور الحكم الثانوي ما هو؟ دور الحكم الثانوي شبيه بحالة الطوارئ، علاجات من الطوارئ. هذا العلاج الطوارئ والتداوي بعلاج الطوارئ في الأصل تكوينا كذلك تشريعا غير مؤسس أن يدوم، بل يستعان به بسبب الضرورة وبسبب الطوارئ. لكن ليس، دققوا، لكن ليس من المصلحة أن تستمر حالة الطوارئ والضرورة دي. لما؟ لأن هذا العلاج ليس أساسي، هذا علاج ترقيعي، ما شئت أسميه ترقيعي، ما يبنى عليه كمال، يضطر إليه الدين أو يضطر إليه المتدينون أو يضطر إليه أئمة الدين أو يضطر إليه حجج الله، يضطرون إليه من باب العلاج الطارئ، الخناق الضيق. لكن كمال البشرية، تنمية البشرية، نمو البشرية نحو الكمال لا يتم إلا بالحكم الأولي. فالحكم الثانوي دواء مؤقت. أو قل الحكم الثانوي عبارة عن توليف تنسيق لحالة مؤقتة. الحكم هذا تعريف آخر الحكم الثانوي أنه توليفي تنسيقي بين أحكام أولية بينها تدافع وتزاحم. هو في نفسه علاج تنسيقي وتوليفي لكن بين أحكام أولية متدافعة متزاحمة. زين وين الثانوية؟ وين العلاج فيه؟ الثانوية ليس فيه هو في ذاته، الثانوية في حالة التزاحم. حتى حالة التزاحم والتدافع يقول الفقهاء والأصوليون والمتكلمون علماء الكلام يقولون حالة التزاحم والتدافع ليست حالة أولية أصلية تكاملية، بل حالة التزاحم فيها استنقاص من الكمال، وإن كان فيها سعي لتقليل النقص. العلاج التزاحم، علاج التدافع فيه محاولة ومكابدة لتقليل النقص. هذا صحيح من أجل الحكم الثانوي المنسق المولف المنظم، لكن أيضا ثانوي لا يراد منه الدوام. لماذا لا يراد منه الدوام؟ لأن أصلا التزاحم لماذا يكون؟ كي يعالج بنسق يحفظ لنا نسبة كبيرة من الكمال. لماذا لا نسعى إلى نسبة تامة من الكمال، كاملة من الكمال؟ فإنما يستعان بالحكم الثانوي بسبب ماذا؟ بسبب في الحقيقة هذا الظرف المتأزم وهو التزاحم، هذا الظرف الغير صحي. فإذا ماذا؟ فإذا الصحيح الحالي أن الظرف يتبدل من ظرف تزاحم إلى غير تزاحم. لذلك عند الفقهاء هذه القاعدة أن التزاحم اللازم على الولي أو الحاكم السياسي أو الفقيه أو المرجع فضلا عن الإمام المعصوم، اللازم عليه السعي مهما أمكن لدفع ظرف التزاحم، عدم إيقاع الأحكام أو المجتمع أو الفرد أو الأسرة أو مسيرة الدين والأمة، عدم إيقاعها في التزاحم والتدافع بين مصالح وأغراض الدين. الأصل الأولي أن يكون كل حكم يراعى، ليس فقط الأهم يراعى والمهم لا يراعى، أو الأشد أهمية يراعى والأقل أهمية تقل رعايته. لا، الأصل الأولي. هذه نكتة جدا مهمة كم يغفل من فيها كبار كبار كبار، سواء من الساسة أو كبار من القادة أو كبار من الأعلام، في نقد بعضهم لبعض يشيرون لهذه النقطة. نحن ننقل نقودهم على بعضهم البعض لكي نتربى ونتعلم. فإذا أنت أيها المعالج للحالة الثانوية ليس المطلوب منك فقط أن ك كحاكم سياسي أو والي فرض كملك الأشتر، أو افترض كفقيه ومرجع، أو كوزير أو كمدير أو أي في أي موقع من المواقع المسؤولية. ليس المطلوب، دققوا، ليس المطلوب منك أن تعالج التزاحم وتنسق بين المتزاحمين فقط، بل المطلوب ماذا؟ وترسخ وتجذر وتديم حالة التزاحم، بل المطلوب ماذا؟ صح، مطلوب منك أن تعالج التزاحم. تستعمل الحكم الثانوي، هذا صحيح، الحكم الثانوي منسق منظم، لكن هذا ليس هو، هذا ليس هو المسؤولية الكبرى والأهم. المسؤولية الكبرى والأهم أن تسعى ولو بنحو طول النفس وطول الطريق، تسعى لأي شيء؟ تسعى لإزالة أصل بيئة التزاحم. هذا هو المطلب، صار واضح لو بعد مجمل. الكثير صراحة، الكثير من الكبار والأكابر، هاي في مؤاخذة لبعضهم على بعض، يظن أن المعالجة بالحكم الثانوي أعظم شيء يقوم به، وهذا خطأ، هذا غفلة. نعم، الحكم الثانوي دين يدان الله به ولا بد منه، لكن هذا ليس كل العلاج. الآن مثل أمثل لكم بالضبط، إنسان ذهب إلى قسم الطوارئ في المستشفى، هذا الطبيب المعالج والممرض يعالجون هذا المريض بالأدوية والعلاجات الثانوية الطوارئ. بالله عليك، الذي سيكتب الشفاء لهذا المريض الأدوية الطوارئ أو لا العملية الأصلية؟ طبعا العملية الأصلية. هذا علاج طوارئ لا يراد منه الدواء، انقل بعدين إلى العلاج الأصلي. هذا العلاج الطوارئ مؤقت، لا ترسخ أنت في الأمة، لا تجذره من جهة. لا نريد أن نلغي قسم علاج الطوارئ في المستشفى، ما يمكن إلغاءه، لا بد منه، لكن لا تجعل المستشفى مبنيا على قسم الطوارئ. بالله عليك، مستشفى يؤسس كل قسم طوارئ؟ أو افترض له مستشفى كل قسم طوارئ، كل مستشفيات المدينة قسم طوارئ، يصير يعني؟ ما يصير. دققوا، مهم ده المبحث، إذا نبصر سنبصر موقعية فاطمة يعني ماذا مع الأئمة. بل قالوا في علم الطب بعد أكثر، هذا المثال جاء، دعونا نبحر فيه أكثر، نغوص فيه أكثر. قالوا العلاج الأهم ليس فقط العلاج الأولي في مقابل علاج الطوارئ، بل العلاج الأولي الوقاية خير من العلاج. يعني ماذا؟ يعني فهم أهل المدينة وفهم المجتمع كيف يتوقعون من الوقوع في الأمراض أفضل مما أن يقعون في المرض ثم تعالجهم ماذا؟ علاج ماذا؟ أولي. انظر كم مرتبة الآن من العلاج، أيهما أهم الآن؟ إن قلت لي العلاج الطوارئ أهم، أنا معك، بس أهم لا بمعنى الإداء الاستمرار والدوام. إن قلت لي تخريج الأطباء وتخريج المستشفى وبناء المستشفيات والأجهزة الحديثة الأولية للعلاج أيضا أهم، أنا معك، ولكن ليس هو المرتبة العظمى في الأهمية. المرتبة العظمى في الأهمية أن تثقف المجتمع بأسباب المرض لكي لا يقعوا في سبب المرض فيقعون في المرض ثم يحتاجون إلى علاج أولي وعلاج طوارئ. قل لهم بأن الإسراف أكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أعظم. قلة الأكل راحت الأبدان، قل لهم هذا المطلب. قل لهم كذا كذا كذا، انت تبذل اموال لعلاج طبي وعمليه، تبيع بيتك تبيع فلوس، ليش ليش من الاول الشره في الاكل اللي عندك شويه امسكه امسكه، مواد كيميائيه كثيره تعطاها، مو الطبي. أنا أشرح هذا المثال عشان يصير واضح أن طبقات العلاج مراتب. إذن قل له بأن التوازن الروحي وبذل المال في تذهيب قبة أمير المؤمنين يعالج روحك، وإذا عالجت روحك ستوقى من أمراض بدنية كثيرة، لأن الاهتزازات الروحية هي التي تسبب قرحة المعدة وتسبب الجلطة القلبية وتسبب فشل الكلى وتسبب. إذا كانت روحك متوازنة قوية تستمد من نور أمير المؤمنين وضريح أمير المؤمنين لن تصاب بهذه الأمراض. مكابدات الدنيا ستكون قويا أنت فيها، لا تحتاج إلى الوقوع في الأمراض فتعالج بعلاج أولي أو علاج ثانوي. انظر إلى المدد الروحي كم يغيث المجتمع، بدل ما نبذل على وزارة الصحة نبذل على عتبات المقدسة. نعم هي مدد روحي. انظر المراتب كم هي، تستكثر أنت التذهيب وما شأن التذهيب. روح البشر أعظم من بدن البشر، وهو نجاة، نور وسرور وتوازن روح البشر صحة وسلامة لبدن البشر ولمجتمعات البشر، ووقاية عن جريمة، ووقاية عن عقد، ووقاية عن تسافل. شوفوا شلون طبقات، شوف لاحظوا طبقات المصالح كم هي، طبقات الكمال كم هي. نرسخ كل ميزانيتنا في وزارة الصحة؟ لا، وزارة الثقافة والتعليم الدين النوري أعبار تستكثر هذا البذل في الأربعين على مشي سيد الشهداء. هذا أعظم من أن تبذل هذه البذور في وزارات الخدمية. هذه الوزارات الخدمية ستوقيك كلفة الخدمات التي ربما تكون فاشلة بلحظ رتبة دي الخدمة. خدمة الأربعين، مشي الأربعين، مراتب في الكمال، هي مراتب في التنمية. انت ليش كأنما واحد يريد يأسس لي كل مستشفيات البلد على قسم الطوارئ؟ هذا معقولة؟ حكمة هذه؟ صحيح قلنا ان قسم الطوارئ لا بد منه، بس مو بهالكمية، بتحشد كل الطاقات على قسم الطوارئ. نذهب الى المستشفيات والعمليات الأولية، بل لا تحشد كل طاقات وميزانية البلد على الحكم هذا. إذن لاحظوا الأحكام الأولية مراتب. المفروض يصير واضح أن الأهم إن ترك للمهم والمهم إن ترك للأقل أهمية كارثة في الدين هذا، وكارثة في المجتمع، وكارثة في الإنسانية وفي تكامل الإنسانية. المفروض يصير واضح هالمقدمة، وإذا استغرق فيها يروح عنا نفس المطلب والمبحث. تعالوا بنا الآن لفاطمة، تعالوا بنا لفاطمة ونهجها وموقفها، كيف تبين للأمة أن موقف أمير المؤمنين الآن من السقيفة طارئ، علاج طارئ وليس علاج أولي. أمير المؤمنين سلام الله عليه مكبل بسبب الأمة أن يعالج الموقف بهذا العلاج. هذا النهج الذي اتخذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من السقيفة علاج طارئ ليس علاج أولي. العلاج الأول هو الذي قامت به فاطمة، بأن أعلنت الحرب العسكرية مع السقيفة في خطبتها مرتين، استنجدت وندبت الأنصار إلى المقاومة المسلحة أصلا مع السقيفة. وهذا هو العهد، وأن يرسو خلافة الدين ووصاية الدين على سلطان الولاية والوصاية الإلهية. أيها الفقيه، أيها المتكلم، أيها السائس على نهج أهل البيت، لا تظن بأن سيرة أمير المؤمنين في السقيفة هي حكم أولي، حكم علاجي لنقص الأمة، لخذلان الأمة، وليس هو هذا حكم أولي وعلاج أولي.
لا ترسخ هذا العلاج الثانوي، ترسخه أبديا في الأمة، لن تنم الأمة. هذا الفهم الخاطئ بين فاطمة وعلي. ما قام به أمير المؤمنين نهج علاجي طارئ، ليس أولي، وليس بسبب تقصير المؤمنين، بسبب خذلان الأمة، تقاعس الأمة. ماذا يصنع؟ يعالجها بعلاج ثانوي. بينما ما قامت به فاطمة أبدا لم تحب عن الحكم الأول، الأهم فالأهم، بل أقصى الأهم قامت به، ولم تصل الأمة إلى ظهور المهدي وإلى نجاة الأمة، بل لم تصل إلى النهج الفاطمي، وهو حقيقة نهج علي. وإنما ما قام به أمير المؤمنين علاج طارئ، جناحان يحميان هذا الدين. خطأ هذه القراءة لنهج أمير المؤمنين في السقيفة وفي كل حياة سلام الله عليه، خطأ أن تقرأها أنها علاج أولي. هذا فهم خاطئ لسيرة أمير المؤمنين عقيدة وفقها، خاطئ خاطئ خاطئ. إذا أردنا أن نرسم الفقه الإمامي، إذا أردنا أن نرسم العقيدة الإمامية على ضوء السيرة الظاهرية لأمير المؤمنين، فلن نفهم الدين. باطن ومجهول الدين، الباطن المجهول من الدين هو نهج فاطمة، وهو حقيقة نهج أمير المؤمنين. أمير المؤمنين إنما قال بهذا علاج. أنتم ألجأتموه لهذا العلاج، أنتم أيها البشر، أنتم أيها الأمة. ما قام به أئمة أهل البيت الاثني عشر سيرة ظاهرية علاجية طارئة، ليست هي سيرتهم الحقيقية، ليس هو نهجهم الحقيقي. نهجهم الحقيقي هو نهج جدتهم فاطمة. لا تستطيع أن تقرأ الدين، تفهم الدين، تفهم تفسر الدين وعقيدة الدين وفقه الدين وسياسة الدين بدون فاطمة. فاطمة لم تستعمل حكما ثانويا، والسبب في ذلك لماذا لم تستعمل؟ لم يكن يسوغ لها أن تقوم بمقام به أمير المؤمنين، كما أن أمير المؤمنين لم يكن يسوغ له أن يقوم بمقام به فاطمة. كل له وظيفة ومسؤولية من الله ومن رسوله وبشهادة جبرائيل عليهما. لماذا؟ سر ذلك ماذا؟ سر ذلك ماذا؟ لأن فاطمة نبوة ليست نبية، أرخيت دونها حجاب النبوة، لصيق بالنبي، لذلك لم تبق كثيرا. لو كان ابني إبراهيم حيا لكان نبيا، أولاد النبي قرب النبي طابعهم طابع نبوي، ما يمكن أن يستخدم الحكم الثانوي، لابد أن يستخدم الحكم الأولي، لأن تنطمس البصيرة على الأمة، يظنون بأن النهج الثانوي أو العلاج الثانوي من أئمة أهل البيت الاثني عشر هي 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 السيرة الأصلية. الآن وبعد كل هذه البحوث كبار من الأعلام يظنون بأن ما قام به أمير هو حكم هو الفعل الأول. إلى الآن جدل علمي في الوسط الداخلي على مستوى الطبقة الأولى، فضلا عن والمتكلمين بل والأنبياء والأصفياء بكل صراحة، حتى في شواهد روائية كثيرة، وما جرى وما جرى وما جرى بين النبي موسى والخضر شاهد، شاهد على هذا المطلب. يظن النبي موسى بموازين أولي العزم، يظن بأن هذه الموازين الأولية بين الموازين الأولية التي قام بها الخضر، وليس ما اعترض به النبي موسى. الموازين الأولية التي قام به الخضر خفاء من البشرية ما تتحمل ما هو الواقع الأولي. تتدرج معها. التدريج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدين ليس سعة بسعة الأفراد، ليس بسعة كما مر بنا في بداية الحديث. الدين سعة شيء آخر، لك المبد يخفى، يخفى شيء آخر، لكن لأنه هذا هو الدين كمالا. إذن سر أن فاطمة صلوات الله عليها ما استعملت أي ثانوية، لأنه يمحى الدين، ما يعرف حقيقة الأصلية للدين. خلما لو وماذا لو أمر الله ورسوله فاطمة بأن تقوم بدور أمير المؤمنين وأمر أمير المؤمنين بأن يقوم بدور فاطمة؟ لماذا؟ دققوا هنا، لماذا؟ لماذا النبي يقول فاطمة بضعة مني؟ هذا التعبير ما ورد في أمير المؤمنين، ورد لا بمنزلة نفس رسول الله، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هارون من موسى، أنت روحي التي بين جنبي. ولما ما ورد هذا في أمير المؤمنين؟ كنا نور واحد، بلا شك عظمة أمير المؤمنين ليست مع الكلام، بل إمامة أمير المؤمنين لفاطمة أيضا ليس مع الكلام. لكن لما خصت فاطمة بشهادة؟ خصت أنها طابع نبوي، ونقلنا ما ذكره الأول المستولي الأول على الخلافة، ماذا قال؟ أنت عين الحجة، أنت سيدة أمة أبيك، أنت باب الهدى، صدق الله ورسوله وصدقتي. شوف دقيق دقيق التعبيرات، كل هذه روايات هو نقلها 10 مقامات لفاطمة. يعني فاطمة سلام الله عليها من الأول مطبوعة بلون النبوة، أرخيت دونها حجاب النبوة، هي الوارثة الوحيدة من الأبناء لرسول الله. كل علماء العامة يقرون، كل علماء العامة يقرون في آيات الوراثة في الأنبياء يقينا أنها وراثة اصطفائية. ورث سليمان داود، زكريا حبلي من لدني وليا يرثني، وغير أولي الأرحام بعضهم أولى بعض، هم متسالمون إلا من شذ من النواصب، هم متسالمون علماء الجمهور أن الوراثة في بيوت الأنبياء لا محيد أنها وراثة اصطفائية. لذلك أكثر علماءهم عدا النواصب، أو عدا خشية أكثر علماءهم من النواصب، لأن النواصب لهم سطوة في علماء العامة مع السلطان مع الحاكم، أكثر علماء الجمهور بصراحة يعتقدون بأن فاطمة ورثت النبي اصطفاء، بل يصرحون بذلك ونقلنا كلماتهم. هذا ما لا يعني في رصيد الدين، في مستندات الدين الأولية. هذا يعني أن فاطمة سلام الله عليها طابع لون نبوي، ما يمكن هذا الطابع النوع النبوي يستعمل الحكم الثانوي، لأن الحكم الأولي مو فقط الأولي كما مر بنا، بل الأولي الفوقي، بل الأولي القمة، هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل مسار الدين، وليس الطبقات النازلة الطارئة العلاجية الثانوية. ولذلك ما يمكن لفاطمة أن تنهج منهج الحكم الثانوي، بل عليها وواجب عليها ووظيفتها فقط وفقط أن تقوم بحكم أولي مع التنسيق والتدبير بدور علي وهو الحكم الثانوي. أمير المؤمنين يقوم بالدور الثاني بهاللحظة، لأنه وصي وخليفة وهارون وغيرهم من الأوصياء طبعهم أن يقوم بكل الأدوار، يقوم بالدور الأول ويقوم بالدور الثاني والدور المتوسط والأدوار متعددة كما هو في نهج وسيرة أئمة أهل البيت.
يتكامل الدين بشكل كامل. لكن حقيقة سيرة ونهج أمير المؤمنين ليس هي هذه. حقيقة سيرة ونهج وغاية الغايات في نهج أمير المؤمنين هو نهج فاطمة، هو سيرة فاطمة، هو المبادئ الفاطمية في خطبة فاطمة. ويا عجب العجاب، جملة من الإعلام يفكرون أنها خطبة فاطمة، أعوذ بالله. الله أكبر، انظر كيف الانتكاسة في الفهم والمعرفة. أن خطبة فاطمة طارئة لوقت معين، عكس هذه الرؤية الأصيلة. يظن بأن خطبة فاطمة مؤقتة، ليست هي الأولية، ليست هي غاية الغايات، بل غاية الغايات تجديد سيرة أمير المؤمنين الظاهرة وسيرة الأئمة الظاهرة. ذكرت لكم في المبحث السابق لماذا صاحب العصر والزمان مغيب. أحد سر غيبته أنه لا يسوغ لصاحب العصر والزمان أن تكون في عنقه غيبة لأي نظام غير معصوم، ولو نظام موالي له. لماذا؟ لأن صاحب العصر والزمان مأمور فقط وفقط أن يقيم الحكم الأولي. وإيه الأولي؟ الأولي القمة، وليس الأول المتوسط. مأمور، لذلك هو يقول دون بقية المعصومين، يقول إن لي، ما قال إن لي بجدي أمير المؤمنين، معناه بلا شك إمام صاحب العصر والزمان، إذن أمير المؤمنين إمام لصاحب العصر والزمان بلا شك. لكن ماذا قال؟ إن لي بجد بأمي الزهراء أو بجدتي الزهراء أسوة حسنة. من مأمور هو من الأسماء صاحب العصر والزمان الطريد الشريد. شنو بعد من أوصافه؟ لم يأوي في دعاء المدر موجود نازح. نازح لماذا نازح؟ لأنه غير مسوق له أن يعيش بيئة غير أولية كاملة أكملية، غير مسوق له. يغيب الدين، يرهب الدين، يبطرس الدين بأكمله. لم يسوق لصاحب العصر والزمان أن ينتج حتى السيرة الظاهرية الأمنية، غير جائز له. ولا سيرة الإمام الحسن ولا سيرة الأئمة سلام الله عليهم، إلا سيرة فاطمة فقط. هذا ليس عبط يا أخوان، هذا أيها الفقيه، أيها السائس، أيها الوالي، أيها المجاهد، اعلم بأن نهج فاطمة في أهل البيت هو النهج الأقصى، وهو حقيقة نهج أمير المؤمنين. لا تظنن أن نهج أئمة أهل البيت هو النهج الباطن الحقيقي لهم، هذا نهج ظاهر لهم، نهج مؤقت لهم. لتبني الأمة على هذا؟ الأمة ما تبنى عقيدتها، فكرها، فقهها، سياستها، لا تبنى على العلاج الظاهري. العلاج الظاهري مؤقت. نعم ابني، التقية ديني ودين آبائي، كلما قروا هذا الأمر اشتدت التقية، هذا لا ننفي، لكن ليس هو الغاية. لأن تجذر هذه العلاجات هذا لن يشافي الأمة، ستظل الأمة تعاني وتكابد، وسيظل صاحب العصر والزمان في الغيبة. الظهور، الاقتراب من الظهور، السعي في أباب الظهور بهذا، بالنهج الفاطمي، لأنه حقيقة نهج أئمة البيت. لا نقول طفرة ولا نقول اندفاع، لكن لا تظن بأن هذه المرحلة المؤقتة هي المرحلة النهائية يا أخي. لا، ليست. نعم هي مرحلة، نعم هي مرحلية، نعم نؤمن بالمرحلية، نعم نعم، لكن هذه ليست هي الغاية، ليست هي النهاية، هي فترة مؤقتة.
لا تبني كل العمل عليها وتترك ترصيف الشارع إلى الغاية النهائية. الأنبياء بالله عليه، أنتم الآن إذا شارع سفر مبنيت فيه استراحات في وسط الطريق، يتخذ الإنسان منزلا دائما؟ يتخذ الإنسان؟ ما يمكن تتخذ منزلا دائما. هل استراحات في وسط الطريق؟ لا نقول ليست ضرورية، ضرورية والإنسان يموت. استراحة في وسط الطريق ممكن؟ ممكن الإنسان يستغنى عنها؟ ما يستغنى عنها، يشرب، يأكل، يتموّن، يتقوى، كل هذا صحيح. لكن هي وسط الطريق يا أخي، أيها السائس، أيها المدبر، أيها العسكري، أيها الأمني، أيها الفقيه، أيها المرجع، أيها المتكلم، أيها المفسر، أيها الكاتب، أيها المبلغ، أيها الخطيب، اعلم بأن هذه استراحة متوسطة ليست نهاية السفر، لا بد من تعبيد وترصيف وتهيئة الطريق إلى الغاية النهائية. هاي حين تلتبس الموازين خطرة صعبة تصير. هناك سر آخر بعد، سر آخر، أن لما فاطمة سلام الله عليها قامت بهذا دون غيرها. قبل ما ندخل هذا، دعونا نوكل لجلسة أخرى، خلينا نكمل بدل المطلب الأسبق، هذا يصير أوضح، يقول لنتعذر أنه لم يتضح. لاحظوا كيف أن سنة فاطمة سلام الله عليها ونهجها سرى لونه في أئمة أهل البيت الأحد عشر بين الفينة والأخرى، بل وجد لونه حتى في المؤمنين. ونستطيع أن نقول هذه العبارة، أن من لم يقرأ في علي فاطمة لم يعرف عليا، ومن لم يقرأ عليا في فاطمة لم يعرف فاطمة، ومن لم يقرأ فاطمة في أئمة أهل البيت الأحد عشر فلم يعرف أئمة أهل البيت ولم يعرف فاطمة. ده ضرورة نلتفت إليه. أعيد العبارة، مرت بنا شبيهة إليها، وهذه العبارة نستطيع أن نقول ترجمان لكونهم نور واحد ذو طبقات، ظاهر وباطن، مؤمن بظاهركم وباطنكم. لماذا نردد في الزيارة؟ لماذا نردد في الزيارة مؤمن بظاهركم وباطنكم؟ إن بعض سير الأئمة، نهج الأئمة سيرة ظاهرية ليست هي سيرة نهائية غائية له. مؤمن بسركم وعلانيتكم، لماذا؟ لماذا هذا التأكيد؟ يعني لا تظن أن أيها الفقيه، أيها السائس، أيها الحربي العسكري، أيها المبلغ، لا تظن كل عنانيتهم، كل حقيقتهم، كل حقيقتهم، كل حقيقتهم، لا، عندهم ملفات وبرامج وتدابير أخرى أخرى أخرى. التفت، مؤمن بسرهم وعلانيتهم، بسرهم وعلانيتهم، سرهم مقدم على علانيتهم. إن في أهداف مغيرة عنك أيها القارئ، أيها الباحث، دي نهائية مهمة وهي الأكبر وهي العمدة، التفت. لا نقول هاي المحطات الوسطية ليست ضرورية، لكن وسطية كما تدير قسط من الجهود والفكر والتنظير والبنية إلى المحطات الاستراحية، انظر إلى المحطات أيضا، رصف الشارع، رصف، عبد الطريق إلى الغاية. لا نقول، اجعل موازنة بينهما. لاحظوا كيف نقرأ فاطمة في الحسن، نقرأ في الحسن فاطمة لون فاطمة، ونقرأ في الحسين لون فاطمة، أين كما نقرأ فيهما لون أمير المؤمنين الظاهر والباطن. أول شرط شرطه الإمام الحسن في هدنته أو ما يقال صلحه مع معاوية، أول شرط، للأسف نغير في كثير من الكتابات وذكرنا هذا مرارا، لكن أذكر به هنا،
كمثال نموذج حي. قال أن أخي الحسين لا يبايع.
لماذا؟
أو قال معاوية لا أصالح. قال لا تصالح. لكن معاوية نظر نفسه أنه وقع في فخ الحسن. قالها.
قالها معاوية وقعت في فخ ومصيدة الحسن.
لماذا؟ الجيش اختلط مع جيش الإمام الحسن في الكوفة، ولم كل ما كان سابقا فقط 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 مفاوضات. وهذا للأسف كثير من الكتاب لم يفطن ويتنبه لها، أن الإمام الحسن لم يتعاقد ويلتزم قبل اختلاط الجيشين. كل تلك كانت مفاوضات، يعني لم يكن على نفسه التزام يستطيع أن يرفع يده عن كل شيء. هذا دهاء الإمام الحسن، دهاء الإلهي، المكر الإلهي عند الحسن. الحسن صلوات الله عليه المجتبى مظهر مكر الله.
أول شرط شرطه الإمام الحسن على معاوية لا، حتى معاوية اغتاظ استشاط غيظا، قال لعمرو بن العاص ألم تقل لي أنه سيصالحني ويتعاقد معي؟ قال نعم. قال إنها حيلة مؤامرة دبرتها أنت والحسن علي. وصل بالأمر إلى معاوية أن يتهم عمرو بن العاص بأنه متواطئ مع الحسن علي. انظر كيف تدبير الإمام الحسن. طبعا هذه لفتة حسنية صلوات الله عليه. مظهر مكر الله الإمام الحسن، المكر الخير من صفات الله وفعل الله، مكر، مكر الخير. نعم. أول شرط شرطه الإمام الحسن أن لا يبايع الحسين ولا يدخل في هذه الهدنة. عجيب. لما؟ لتبقية وإبقاء نهج فاطمة تابع عمل وسيرة الحسين عملنها فاطمة. خطاب الحسين هو نهج أمير المؤمنين الظاهر في خطابه الحسين حسني، هذا ذكرناها سابقا. عمل الحسن حسني، خطاب الإمام الحسن منذ صغره إلى استشهاده خطاب حسيني، يعني لم يوارب ويواري الحقيقة الإمام الحسن في خطابه. وهو أعظم أئمة أهل البيت بعد فاطمة، بعد جدته، بعد أمه فاطمة في أئمة أهل البيت، هو لم يتخذ في خطابه المواربة أو الموارات أو مش، بل يلهج بالحكم الأول الصارخ. الحسن خطابه حسيني، عمله حسني، والحسين عمله حسيني وخطابه حسني. لاحظوا خطب الحسين كلها، ولاحظوا خطب الحسن. هذا ماذا يعني يا أخوان في العمل؟ لاحظوا، يعني الحسن والحسين تلونا بلون أمير المؤمنين ولون فاطمة. وللمباحث سلسلات عصمنا الله من